خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تم الكلام حول تفصيلات الحجية أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى مطالب ثلاثة في نهاية البحث حول حجية الظهور. المطلب الأول تقدم الكلام حوله وهو الخلط بين الحجية والظهور، وذكرنا بأن هذا المطلب أصلا ينبغي إدراجه في مطالب سابقة لا إفراده في مثل هذا الموضع. والمطلب الثاني الذي تعرض له هو بيان حجية الظهور الحالي، وقد أفاد في هذه النقطة طيب الله ثراه بأن الظهور تارة يكون ظهورا لفظيا وأخرى يكون ظهورا حاليا، هذا معلوم. فتارة يتكلم المتكلم بكلام وهذا الكلام له ظهور في معنى معين فنعبر عن هذا الظهور بأنه ظهور لفظي، وأخرى لا يتكلم المتكلم بكلام ولكنه يفعل فعلا أو يتصرف تصرفا، وهذا الفعل أو التصرف له ظهور في معنى معين، كما لو مثلا قام شخص بزيارة شخص آخر فقدم له المزور طعاما ووضعه بين يديه، فإنه وإن لم يصرح له بعدم المنع من الأكل من ذلك الطعام، إلا أن نفس هذا الفعل الإتيان بالطعام ووضعه بين يدي الزائر نفس هذا الفعل له ظهور في الرضا بماذا؟ بالأكل منه، له ظهور عرفي في الرضا بالأكل منه، فهذا ظهور ولكنه ليس ظهورا لله، وإنما هو ظهور للحال، ظهور للفعل، ظهور للتصرف، نعبر عنه بالظهور الحالي. إذن الظهور ظهوران، ظهور لفظي، ظهور حالي. من خلال ما تقدم اتضح لدينا بأن الظهور اللفظي لا كلام في حجيته، وسيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهورات اللفظية، إلا أن الكلام في أن الظهور الحالي هل هو حجة كالظهور اللفظي أيضا أم لا. استدلوا لإثبات حجية الظهور الحالي بأدلة. الدليل الأول الذي استدلوا به هو سيرة المتشرعات، بأن يقال إن سيرة المتشرع بما هم متشرعاه كانت قائمة على الأخذ بالظهورات الحالية. وقد تلقح لدينا فيما سبق بأن سيرة المتشرع وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي، فإذا ثبت لدينا بأن سيرة المتشرع قائمة على الأخذ بالظهورات الحالية تثبت بذلك حجية هذا النحو من الظهورات. ولكن هذا الدليل ناقش فيه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فقال بأن الكبرى وهي حجية سيرة المتشرعة وإن كانت مسلمة إلا أن الشأن في إثبات الصغرى، فنحن في المقام لا نستطيع أن نثبت وجود سيرة متشرعية قائمة على ماذا؟ قائمة على الأخذ بالظهورات الحالية، سيما وأن الشارع المقدس لم يعتمد في مقام بيان الأحكام الشرعية، لم يعتمد على ماذا؟ على طريقة الظهور الحالي، اعتمد عليها في موارد نادرة جدا، صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقوم يتصرف أمامهم فيأخذون بفعله صلى الله عليه وآله. فلم يكن الشارع يعتمد على هذه الطريقة بشكل مضطرد، بحيث أن المتشرعة كانت الظهورات الحالية متعارفة عندهم وكانوا يعملون على طبقها، بل هذه حالات نادرة، والحالات النادرة اعتمد فيها المتشرعة على الظهور الحالي لاقترانه بقراء لفظية صلوا كما رأيتموني أصلي. أما لو لم يقترن الظهور الحالي بقراء لفظية، وهذا هو مصب الكلام، هل يكون حجة أم لا؟ هنا لا نستطيع أن نثبت بأن سيرة المتشرعة ممتدة إلى ماذا؟ إلى زمن المعصومين على الأخذ بالظهورات العرفية. فالدليل الأول ليس بتام. وأما الدليل الثاني الذي استدل به على حجية الظهورات الحالية، فهو ما دل على لزوم التمسك بالكتاب وأحاديث المعصوم عليه السلام. عندنا أدلة عديدة تدل على لزوم التمسك بالقرآن ولزوم التمسك بالأحاديث، وهذه الأدلة يمكن أن يستفاد منها في إثبات حجية الظهورات الحالية للأفعال المعصومين عليهم السلام ولتصرفاتهم. هذا الاستدلال أيضا ناقش فيه السيد الشهيد بأن الظهور الحالي ليس كتابا ولا حديثا، فإذا كان ليس كتابا وليس حديثا فهو أجنبي أصلا عن دليل ماذا؟ لزوم التمسك بالكتاب والحديث. إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن التأمل فيه من خلال أي ناحية؟ من خلال أن الروايات أو الأدلة التي دلت على لزوم التمسك بالكتاب والأحاديث، هذه الأدلة دلت على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، لا أنها دلت على لزوم التمسك بالكتاب وخصوص الأحاديث الواردة عن المعصوم عليه السلام، بل الأدلة دلت على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. ومعلوم بأن عنوان السنة لا تضيق دائرته في خصوص الأحاديث، بل كما يشمل الأحاديث يشمل ماذا؟ أفعال المعصوم ويشمل تقرير المعصوم، فإن فعله سنة بلا ريب، وكذلك تقريره سنة بلا ريب، وهذا قد اتضح لدينا من خلال أبحاث سابقة. حينئذ فإذا جاءنا دليل يدل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، كان ذلك شاملا ماذا؟ لأفعال المعصومين عليهم السلام، مما يعني بأن الظهورات الحالية فيما يرتبط بالمعصوم عليه السلام وما يرتبط بالشارع، هذه الظهورات الحالية حجة بلا ريب. فالدليل لو صغناه بالصياغة التي طرحها السيد الشهيد، التمسك بالكتاب والأحاديث، نعم لا يدل. أما إذا طرحناه بالصياغة المستفادة من الأدلة، وهي لزوم التمسك بالكتاب والسنة لا بخصوص ماذا؟ الأحاديث منها، حينئذ الدليل تام ويثبت لنا حجية الظهورات الحالية المرتبطة بالشارع المقدس. صار واضحا؟
فعل الإمام انضام الإمام كذا، بس يعني بالقرآن كيف؟
أعد النظر شيخنا في هذا الإشكال. أعد النظر في هذا الإشكال. دل الدليل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، فكل ما كان كتابا يجب التمسك به، وكل ما كان سنة يجب التمسك به، وهذه سنة فيجب التمسك. أين الإشكال في ذلك؟
لا ما عندي إشكال على هذا، بس كيف نصور الظهور؟ يعني استدلال الظهور، حجية الظهور الحالي في الكتاب.
لا ما لنا ربط الآن بالكتاب. الدليل دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. فلنقسم هذا الدليل إلى قسمين. نقول الدليل الدال على لزوم التمسك بالسنة. الآن لا حاجة لنا إلى المقطع الأول من الدليل، وهو لزوم التمسك بالكتاب، حتى يتوهم بأن الدليل الذي نتمسك به هنا في المقام ما دلنا على لزوم التمسك بالكتاب. لا، هو عندنا دليل واحد دل على لزوم التمسك بالكتاب من ناحية، ودل على لزوم التمسك بالسنة من ناحية أخرى. بما أن هذا الدليل دل على لزوم التمسك بالسنة وفعل المعصوم له ظهور حالي وهو سنة، مما يعني بأن فعله بأن الظهور الحالي المرتبط به حجة. هذا هو الدليل الثالث الذي استدل به على حجية الظهور الحالي، وهو الذي تمسك به السيد الشهيد قدس الله نفسه سيرة العقلاء. قال الدليل الدال على حجية الظهورات اللفظية هو نفسه ماذا؟ دليل على حجية الظهورات الحالية. فإن سيرة العقلاء قائمة بما هم عقلاء على اختلاف مجتمعاتهم وعلى اختلاف أديانهم، قائمة على الأخذ بالظهورات الحالية كما هي قائمة على الأخذ بالظهورات اللفظية. فإن عاقلا من العقلاء إذا كان الذي أمامه قد ظهر منه تصرف معين، وهذا التصرف المعين له ظهور في شيء معين، عاقل من العقلاء لا يتردد في الأخذ بهذا الظهور. سيرة العقلاء قائمة على ذلك. فإذا كانت سيرة العقلاء قائمة على ذلك، والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة العقلائية، فيثبت إمضاء الشارع لهذه السيرة وتكون حجة. ولكن الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن السيرة العقلائية إنما تكون حجة بالإمضاء، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمضاء من سكوت الشارع للسيرة العقلائية، يعني استفادة الإمضاء من سكوت الشارع للسيرة العقلائية التي يعاصرها المعصوم، استفادة الإمضاء بأحد ثلاث نكات. النكتة الأولى قلنا هناك هي ماذا؟ هي قبح نقض الغرض، فإن الشارع إذا وجد بأن السير العقلائي على خلاف ما يريد إيصاله للمكلفين ومع ذلك سكت عنها، فإنه ماذا؟ يكون ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الشارع؟ هذه نكتة ذكرناها. النكتة الثانية التي ذكرناها هي نكتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بما أن الشارع المقدس من جملة تشريعاته لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأول من يجب عليه تحقيق هذا التشريع هو نفسه الشارع، فحينئذ المعصوم إذا رأى سيرة عقلائية قائمة على المنكر لا بد عليه ماذا؟ أن يردع عنها مع عدم وجود الموانع. فإذا لم يردع عنها علمنا من ذلك بأنه ماذا؟ راض، وهي موافقة لغرضه وليست منكران، فتكتسب حجية من باب لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه نكتة ثانية ذكرناها. النكتة الثالثة التي ذكرناها هناك هي ظهور حال الشارع في رضاه عما يسكت عنه، كما أن البكر مثلا إذا عرض عليها الزواج فلم تتكلم، يعني لم ترد، فإن ظاهر حالها في رضاها بذلك الزواج، كذلك أيضا الشارع المقدس عندما تقوم سيرة عقلائية بعينه وبمرآه ومع ذلك هو لا يردع عنها ولا يتكلم، فحاله ظاهر في ماذا؟ في رضاه عن تلك السيرة. كما لو كان مثلا رئيس دولة حدثت في دولته أمور معينة والناس كلهم كانوا يفعلون ذلك الأمر وهو لم يلبس ببنت شفة، ظاهر حاله أنه راض بذلك، وإلا لتصرف تصرفا معينا. وهكذا يقال في غيرهما، في غير العالم، في غير البكر، في غير كذا. فإذا نستدل على حجية السيرة العقلائية من خلال الإمضاء المستفاد من السكوت، ونكتة دلالة السكوت على الإمضاء هي ظهور الحال. إذا أردنا هنا أن نثبت حجية الظهور الحالي من خلال السيرة العقلائية لا يصح لنا أن نتمسك بالنكتة الثالثة وهي نكتة ظهور الحال. لماذا؟ لأنه يلزم الدور الفاسد. نحن الآن بصدد إثبات حجية الظهور الحالي، فكيف نستدل عليه بدليل نكتته هي ماذا؟ هي ظهور الحال. لا بد من إثبات حجية ظهور الحال أولا حتى يكون ذلك الدليل تاما ثم نستدل به. أما نحن الآن بصدد إثبات حجية ظهور الحال، فالاستدلال بالسيرة العقلائية بلحاظ النكتة الثالثة لا يصح، وإنما يصح في المقام الاستدلال بها بلحاظ النكتتين الأولى والثانية، قبح نقض الغرض أو لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإلى هنا انتهينا بأن الظهورات الحالية كالظهورات اللفظية حجة بلا ريب، وحجيتها إما من باب لزوم التمسك بالسنة حتى لا يشكل علينا الشيخ، وإما من باب سيرة العقلاء المنضاة بسكوت الشارع. صار معلوم. فانتهى البحث الثاني من أبحاث خاتمة هذا البحث أو هذا المبحث. البحث الثالث الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه في خاتمة بحث الظهور هو بحث الظهور التضمني. كما أن الظهور تارة يكون لفظيا وأخرى يكون ماذا؟ حاليا. أيضا تارة يكون الظهور استقلاليا وأخرى يكون تضمنيا ضمنيا. تارة نعبر عن الظهور بأنه ظهور استقلالي، وتارة نعبر عنه بأنه ظهور ضمني. الفرق بين الظهور الضمني وبين الظهور الاستقلالي هو نفسه الفرق بين الدلالة المطابقية وبين الدلالة التضمنية. فعندما يأتينا دليلان وتكون له دلالتان، دلالة مطابقية تدل على تمام المعنى، ودلالة تضمنية تدل على ماذا؟ على جزء المعنى. هذه الدلالة المطابقية دلالته على تمام المعنى، هذه الدلالة ظهورها نعبر عنه بأنه ظهور استقلالي، لأنه يدل على تمام المعنى، يدل على تمام المعنى مستقلا. بينما دلالته على جزء المعنى جزء المعنى جزء المعنى نعبر عن ظهورها بأنه ظهور ماذا؟ تضمني. هذه الدلالة لها ظهور تضمني على شكل حصاص بالنسبة إلى كل حصة من الحصص التي يتضمنها المعنى. يمثلون لذلك بماذا؟ يمثلون لذلك بأداة العموم، فإن أداة العموم لها ظهوران، ظهور لفظي، ظهور استقلالي وظهور تضمني. فلو قال المتكلم أكرم كل من في البيت، هذه العبارة لها ظهور استقلالي يدل على تمام المعنى، وهو لزوم إكرام كل من في البيت بغض النظر عن من في البيت، هل هو زيد أم هو عمرو أم هو بكرون، كل من في البيت ماذا؟ يجب إكرامه. هذا المعنى مستقل ولا يلاحظ على شكل حصص وعلى شكل جزئيات. أيضا هذا الخطاب نفسه له ظهور ماذا؟ تضمني. فإن المتكلم عندما يقول أكرم كل من في البيت، هذا الخطاب ينحل إلى عدة خطابات، ينحل إلى عدة أوامر، كأنه يقول أكرم الشيخ إبراهيم لأنه في البيت، أكرم شيخ عبد الله لأنه في البيت، أكرم مثلا السيدة لأنه في البيت. خطاب أكرم كل من في البيت ينحل إلى عدة خطابات، فله ظهورات تضمنية، له ظهور في لزوم إكرام بكر، وله ظهور آخر في لزوم إكرام عمرو، وله ظهور ثالث في لزوم إكرام زيد، وهكذا. هذه ظهورات تضمنية يدل عليها نفس الخطاب. إذن أداة العموم لها نحوان من الظهور، لها ظهور استقلالي مرتبط بتمام المعنى، ولها ظهور تضمني مرتبط بكل جزء من أجزاء المعنى. هذا معلوم واضح. ولا ريب في أن حجية الظهور كما تشمل الظهورات الاستقلالية كذلك أيضا تشمل الظهورات التضمنية، هذا لا كلام فيه. الظهور التضمني كالظهور الاستقلالي كلاهما حجة بلا ريب. فإذا كان كلاهما حجة إذن هذا البحث معقود لأي شيء؟ يقول هذا البحث معقود لبيان أن الظهور التضمني هل هو تابع للظهور الاستقلالي في الحجية أم لا. كما مر علينا سابقا بأن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم لا، الآن هذا بحث شبيه لذاك البحث، وهو أن الظهور التضمني أوفق للدلالة التضمنية، هل هي تابعة للدلالة المطابقية أم لا؟ بمعنى أنه إذا جاءنا دليل وهذا الدليل كان له ماذا؟ دلالتان، مطابقية وتضمنية، ظهور استقلالي وظهور ماذا؟ تضمني. ثم بعد ذلك جاءنا دليل آخر وهذا الدليل الآخر أسقط الدلالة المطابقية وأثر على شيء من الدلالة التضمنية، فهل يؤثر على بقية الدلالات التضمنية أم لا؟ وبعبارة أخرى، هذا البحث يعبر عنه علماء الأصول بأن العام بعد طرو المخصص هل هو حجة في الباقي أم لا؟ قال المتكلم: أكرم كل من في البيت. له كم ظهور شيخنا؟ ظهوران: ظهور استقلالي في إكرام الجميع، وظهور ماذا؟ تضمني في إكرام كل فرد فرد. بعد ذلك عندما قال المتكلم أكرم كل من في البيت، ولنفترض أن من في البيت كانوا ماذا؟ كانوا 100 شخص مثلا. بعد ذلك جاء خطاب منفصل لا متصل، جاءنا خطاب منفصل من المتكلم نفسه وقال لنا فيه: لا تكرم من كان فاسقا ممن هم في البيت، لا تكرم الفساق الذين في البيت مثلا. وفرضنا أن الفساق عددهم ماذا؟ 10، فعندنا 90 ممن في البيت عدول، وعندنا 10 ماذا؟ فساق. هنا عندما جاءنا شيخنا، هنا ليس هنا، عندما جاءنا الدليل المنفصل المخصص المنفصل أسقط الظهور الاستقلالي بلزوم إكرام 100 جميعا أم لم يسقطه؟ أسقطه طبعا. أسقط الظهور التضمني في حدود دائرة الفساق أو لم يسقطه؟ أسقطه أيضا. الكلام أن الظهورات التضمنية التي هي خارج دائرة الفساق، الظهورات التضمنية المرتبطة بالتسعين، هل هي تابعة للظهورات الاستقلالية فتسقط بسقوطها، أم أنها ليست تابعة فيسقط الظهور الاستقلالي ويبقى الظهور التضمني؟ وكما يعبر سائر الأصوليين، العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل هل هو حجة في الباقي أو ليس بحجة؟ هذا ما عقد لأجله هذا الباب. طبعا علماء الأصول يبحثون عن هذا البحث في بحث العام والخاص لا في هذا الموطن، والسيد الشهيد نقله إلى هذا الموطن. حاصل الكلام في هذه المسألة أنه يوجد عندنا رأيان. الرأي الأول هو الرأي المطروح قبل سلطان المحققين قدس الله نفسه الزكية، الذي تعرضنا إلى رأيه في بحث المطلق والمقيد. هناك كان عنده رأي يتميز به في بحث المطلق والمقيد في تعريف حقيقة الإطلاق إذا تتذكرون، وخصوصا فيما يرتبط باسم الجنس، هذا ذكرناه مفصلا. على أي حال، بعض الأصوليين قبل سلطان المحققين صاحب الحاشية المعروفة على المعالم سلطان العلماء، كان رأيهم في أن العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل لا يكون حجة في الباقي، فالظهور التضمني ماذا؟ تابع للظهور الاستقلالي، فإذا سقط الظهور الاستقلالي عن الحجية سقط الظهور التضمني عن الحجية. لماذا ذهبوا إلى هذا الرأي؟ يقولون العام معناه الشمول والاستيعاب، عندما تقول هذا عام يعني ماذا؟ شامل ومستوعب. حينئذ المتكلم عندما يستعمل أداة العموم فهو يريد بها ماذا؟ يريد بها المجموع، يريد بها الشمول، يريد بها الاستيعاب، بمقتضى أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي لما يتكلم به، إلا أن ينصب قرينة على عدم إرادته، بل يريد المعنى المجازي منه. تمام أو لا؟ فالمتكلم عندما يتكلم بكلام هو يريد المعنى الحقيقي له، إلا أن ينصب قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. طيب، المتكلم عندما يتكلم بكلام مشتمل على أداة العموم الدالة على العموم والاستيعاب والشمول، وبعد ذلك يأتي بمخصص منفصل لذلك العموم، هذا المخصص المنفصل يشكل قرينة على ماذا؟ على أنه لم يرد المعنى الحقيقي للعام وهو الشمول والاستيعاب للكل، وإلا لما جاء بالمخصص لهذا العموم. لو كان يريد جدا واستعمالا، لو كان يريد مطلق الشمول والاستيعاب لمن استخدم العنوان بالنسبة لهم لما جاء بالمخصص المنفصل. فهو عندما يقول أكرم كل من في البيت، مقتضى المعنى الحقيقي شمول هذا العنوان لكل فرد فرد في البيت، ولكن بعد مجيء المخصص المنفصل لا تكرم الفساق منهم، يعلن بأنه لم يرد من أداة العموم ماذا؟ الشمول والاستيعاب لكل الأفراد الموجودين في البيت. إذن ما أراد المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي، وقد نصب قرينة عليه صارف عن المعنى الحقيقي ومعين للمعنى المجازي الذي لم يوضع اللفظ له، صار معلوما. خب، إذا كان المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي، طيب الآن بعد أن جاء بالمخصص المنفصل سقط الظهور الاستقلالي عن الحجية، هذا لا كلام فيه. تمام، الظهور التضمني هل يسقط عن الحجية أو لا يسقط؟ يقول نعم يسقط. لما؟ لأنه بعد مجيء المخصص المنفصل، دققوا هنا، بعد مجيء المخصص المنفصل علمنا بأن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي، صحيح أو لا؟ لأنه لو أراد المعنى الحقيقي لانطبق على المئة جميعا، ولكنه لم يرد المئة، لم يرد المئة، بل أراد مجموعة من المئة. خب، بعد مجيء هذا المخصص المنفصل الذي هو شاهد على أن المتكلم لم يرد المئة، نشك أنه لم يرد المئة وأراد التسعين، أو أنه حتى التسعين أيضا لم يردها، لأنه الآن ماذا؟ لأنه الآن قد فهمنا بأنه لا يريد المعنى الحقيقي بل يريد المعنى المجازي، والمعنى المجازي كما ينطبق على التسعين ينطبق على الثمانين، كما ينطبق على الثمانين ينطبق على السبعين، كما ينطبق على السبعين ينطبق على الثلاثين، كل هذه مراتب للمعنى المجازي. بعد أن علمنا أنه لم يرد المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي، المعنى المجازي يدور أمره بين عدة مراتب، ولم يعلم يقينا بأن المتكلم أي مرتبة يريد، يريد التسعين فقط أم لا حتى التسعين أيضا لا يريدها، وإنما يريد ماذا؟ يريد الثمانين. فإذا دار الأمر بين المعنى المجازي ذي المراتب المتعددة ولم يمكن ترجيح مرتبة على مرتبة، يصير ماذا؟ يصير الأمر مجملا، وإذا صار مجملا سقط عن الحجية، فحينئذ يسقط الظهور التضمني عن الحجية تابعا لسقوط الظهور الاستقلالي، ولكن لوجود الإجمال، لتعلق الإجمال بالظهور التضمني. فما ذهب إليه الأصوليون قبل سلطان المحققين مبني على أي شيء؟ مبني على أن الظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، فإذا سقط ذاك سقط هذا، لأن بسقوط ذاك يحدث إجمال بالنسبة إلى الثاني فيسقط تبعا له. هذا ما استدلوا به على ماذا؟ على التبعية. وفي مقابلهم يطرح المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية رأيا، ويتبعه الأصوليون في ذلك. إن شاء الله يأتي الكلام حوله، والحمد لله رب العالمين. هذا لو ما نقرأ
يريد
حصة معينة، أما أي حصة؟
غير معلومة.
العلم الإجمالي، العلم الإجمالي خب إنما يكون منجزان إذا في بشروط معينة، لا يكون العلم الإجمالي منجزا بشكل تام وعلى نحو العلية التامة، بل هو مشروط بشروط معينة، من جملة تلك الشروط القدرة على تمام الأطراف مثلا، ومن جملة تلك الشروط عدم خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، وما شاكل ذلك مما يذكر في بحث العلم الإجمالي من الشروط. وبالتالي فحينئذ العلم الإجمالي هنا يسقط عن المنجزية، لا يكون منجزا لعدم القدرة على معرفة متعلقه، لعدم القدرة على معرفة متعلقه. غاية ما هناك سيقال ماذا؟ بوجوب امتثال هذا العلم الإجمالي من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فحينئذ إذا كان العلم الإجمالي منجزا، العلم الإجمالي منجزيته في أول مرتبة من مراتبه تكون منجزيته بمستوى لزوم الموافقة القطعية، ولو كانت موافقة إجمالية. موافقة القطعية إذا لم نتمكن منها ننتقل إلى مرتبة الموافقة الاحتمالية، ولو ما نحتمله أنه هو المطلوب من طلب المولى، مثلا نحتمل أنه يريد الثلاثين لا يريد التسعين، نقوم بتطبيق على ضوء الموافقة الاحتمالية، وهذا على التفصيل المذكور عندهم هناك.